ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الأحد 16 من شهر 2 سنة 2025. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. قصف بالمسيرات يستهدف محطة أم دباكر للكهرباء في النيل الأبيض، والجيش يتقدم في بحري وشرق النيل ووسط الخرطوم وشمال النيل الأبيض. مناوي يكشف عن خسائر وضحايا الهجوم على زمزم ونزوح سكان 10 غارية بمحلية دار السلام في شمال دارفور. مقتل 3 فتيات في النيل الأزرق بسبب انفجار مخزوف واحتجاجات في ولاية البحر الأحمر للمطالبة بإنهاء الحظر المفروض على جنوب طوكر. الاتحاد الأفريقي يرهن استئناف أنشطة السودان باتخاذ خطوات للتحول الديمقراطي، ومجلس الأمن يصوت غدا على تمديد فريق الخبراء بشأن السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أدى القصف بالمسيرات فجر اليوم الأحد إلى حريق في محولات محطة أم دباكر الحرارية في ولاية النيل الأبيض، وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من الولاية. وقال شهود عيان لراديو دبنجا أن المحطة جرى استهدافها بمسيرتين، وتسبب ذلك في حريق جزئي لثلاث محولات. وأوضحوا أن فرق الدفاع المدني تدخلت وتمكنت من إخماد النيران. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
ده حسي الآن ناس المطاف شغالين وأنا قاعد قدامه، والآن ناس طفوه الحمد لله. دقت في المحاولة الثانية والثانية قامت فيها الناس شغالين فيه، بس قاعدين الاثنين محاولة غير تدمرت.
من جانبها اتهمت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان قوات الدعم السريع باستهداف محطة كهرباء أم دباكر، وقبلها استهدفت عددا من المرافق باستخدام مختلف الأسلحة. واتهم الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد نبيل عبدالله اتهم الدعم السريع باستخدام أسلحة إماراتية في الهجمات. وأضاف في هذا الخصوص:
استهدفت ميليشيا الدقلو الإرهابية ليلة أمس محطة كهرباء أم دباكر، وقبلها استهدفت عدد من المرافق باستخدام مختلف الأسلحة والتي تزودها بها دولة الإمارات لقتل الشعب السوداني وتدمير مقدراته.
تواصل القوات المسلحة تقدمها في وسط الخرطوم وبحري وشرق النيل بجانب جنوب الخرطوم والنيل الأبيض. وقالت مصادر ميدانية لراديو دبنجا أن القوات المسلحة سيطرت على مقر قيادة الدعم السريع في كافوري، مقر هيئة العمليات سابقا، ومجمع النور الإسلامي في كافوري، ولم يتبقى سوى كافوري مربع 11 وأجزاء من مربع 9. وأضاف جنود في الجيش في هذا الخصوص:
من داخل قطاع كافوري استلام قطاع كافوري استلام قطاع كافوري
مدافع الهون صورهم مدافع الهون.
وفي شرق النيل تقدمت القوات المسلحة في الحاج يوسف وسيطرت على عدد من المناطق، بينما تواصلت المعارك في صوبة شرق في محاولة من الجيش والقوات المساندة للسيطرة على كوبري صوبة. وفي جنوب الخرطوم تتقدم القوات المسلحة نحو الباقير، كما سيطرت على أجزاء من حي السجانة بالخرطوم. وفي وسط الخرطوم تهاجم القوات المسلحة القصر الجمهوري بعدد من المحاور، حيث سيطرت على عدد من البنيات الرئيسية في محيطه. وأضاف جنود في الجيش في هذا الخصوص:
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية الموسيقى والدراما،
جامعتنا
جامعة السودان المحررة.
الله أكبر. من هنا وللغربي ومن الغربي
حاسوب
لكلية الأشعة.
الله أكبر.
من الأشعة تمشي لكلية القابات والمراعي.
وفي شمال النيل الأبيض سيطرت القوات المسلحة على محطة ضخ البترول ومنطقة نعيمة والقراصة ووتشلعي في شمال النيل الأبيض. ونشر جنود من القوات المسلحة مقاطع فيديو أكدوا خلالها عزمهم على السيطرة على القطينة وبعده على خزان جبل أولياء. وأضاف جنود في الجيش في هذا الخصوص:
الله النعيم الله يطيني جوا الجبل بإذن الله، أحسبه 50 في 50 الجاي إن شاء الله بتكون من حتة ثانية إن شاء الله.
جددت قوات الدعم السريع قصفها المدفع العنيف في مدينة الفاشر أمس السبت، فيما شن الجيش 11 غارة جوية على مناطق سيطرة الدعم السريع في الفاشر. وقالت قيادة الفرقة أنها أسقطت 4 مسيرات انتحارية، وأضافت المراسلة الحربية للفرقة في هذا الخصوص:
نفذ 16 غارة جوية اليوم السبت الموافق 15 فبراير منذ الصباح الباكر وحتى الساعة 9 مساء، دمر من خلالها قوة للميليشيا كانت قادمة من جنوب دارفور.
من جانبه اتهم مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور الدعم السريع باختطاف 9 أشخاص خلال هجومها على معسكر زمزم بالفاشل، وأشار في مؤتمر صحفي ببورت سودان إلى حرق 37 منزل و8000 محل تجاري بجانب 3 مدارس و4 مساجد وحرق 11 من وابورات المياه ونهب 400 عربة مملوكة للمواطنين، ونفى منع القوى المشتركة للمواطنين من الفرار من زمزم والفاشل. وأضاف مني أركم الناوي في هذا الخصوص:
رسالة قريبة إنه في ناس من القوى المشتركة مانعين الناس يطلعوا برا من الزمزم ويطلعوا برا من الفاشر يجروا كلام ما صحيح طبعاً. أي سوداني يطلع يطلع لكن يطلع يمشي وين يطلع يمشي وين يطلع يمشي وين زول مفتكر ولا من وين اللي هو القوى المشتركة ودي المحل الوحيد الآمن هو في.
من جانبها كشفت غرفة الطوارئ محلية دار السلام عن نزوح كبير لمجموعة من القرى غرب دار السلام خلال الأسبوع الماضي بسبب الاعتداءات المتكررة ونهب المواشي والممتلكات والعنف. نشرت القوات المسلحة مقاطع فيديو صباح اليوم أكدت فيها سيطرتها على قيادة اللواء 53 مشاة مدينة هبيلة بولاية جنوب كردفان، مشيرة إلى انسحاب الدعم السريع نحو مدينة الدبابات. وكان جنود في قوات الدعم السريع نشروا أمس فيديو من أمام مقر رئاسة اللواء 53 مشاة في هبيلة، ونفوا خلاله سيطرة الجيش على المنطقة وأكدوا عدم وجود الجيش في المنطقة. شن الطيران الحربي قارات جوية على مناطق غرب مدينة أم روابة صباح اليوم. من جهة أخرى استقبلت مدينة أم روابة أمس 4 بصات للعودة الطوعية من ولاية البحر الأحمر، وأكد الوالي عودة خدمات الكهرباء والماء وشبكة الاتصالات، مشير إلى استئناف خدمات الشرطة والنيابة. وأضاف في هذا الخصوص:
نقول لناس أم روابة كلهم مرحب بكم، أم روابة عامنة، الكهرباء شغالة، أم روابة الموية شغالة، أم روابة الشبكة شغالة، أم روابة الشرطة موجودة، النيابة موجودة، الحكومة موجودة.
قالت مجموعة محامو الطوارئ أن أحياء شرق النيل تتعرض لموجات عنف واسعة، حيث أسفرت الهجمات المستمرة عن سقوط عشرات الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح وسط تكهنات بانتهاكات جسيمة ترتكبها قوات الدعم السريع بحق المدنيين العزل. وأشارت في بيان إلى مقتل 6 مدنيين مساء أمس وإصابة آخرين بسبب إطلاق النار العشوائي والاعتداءات المتكررة. رهن مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي بانكولي الدوية استئناف أنشطة السودان باتخاذ خطوات واضحة باتجاه تحول دستوري وديمقراطي في السودان. وقال في مؤتمر صحفي اليوم أن آليات الاتحاد الأفريقي واضحة بشأن رفع العقوبات واستئناف أنشطة السودان في الاتحاد. وأضاف في هذا الخصوص:
رفع العقوبات عن السودان واستئناف أنشطته في الاتحاد الإفريقي يجب أن يكون هنالك خطوات واضحة نحو التحول الديمقراطي والدستوري، وهذا ليس ما يجري في السودان الآن. السودان الآن يمثل أسوأ أزمة إنسانية في العالم وإفريقيا.
من جهة ثانية قال مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي بانكولي أديو أن لجنة الخبراء ستطلق حوارا بين القوى السياسية السودانية كلها خلال أيام. وأوضح في مؤتمر صحفي اليوم أن حزب المؤتمر الوطني المحلول ليس مدعوا إلى حوار الأطراف السودانية في أديس أبابا. وكان الاتحاد الأفريقي قد انتخب وزير خارجية جيبوتي رئيسا لمفوضية الاتحاد الأفريقي بعد فوزه على منافسه الكيني، كما جرى انتخاب جزائرية نائبا للمفوض. يصوت مجلس الأمن صباح غد الاثنين 17 فبراير على مشروع قرار يمدد ولاية الخبراء الذي يساعد لجنة عقوبات السودان بموجب القرار 1591 لمدة عام آخر حتى 12 مارس من سنة 2026، وذلك وسط خلافات حادة حول مدة التفويض واقترح وفد السودان التمديد لستة أشهر لإحداث توافق مع ولاية لجنة العقوبات، وساندتها في ذلك مجموعة الدول الثلاث زائد واحد الجزائر، سيراليون والصومال وغينيا، إلى جانب الصين وروسيا وباكستان، بينما طرحت الولايات المتحدة مقترحا بالتمديد لمدة 18 شهرا. تعلن عدد من الحركات المسلحة والقوى السياسية والمدنية بجانب الدعم السريع عن ميثاق تشكيل حكومة موازية غدا الاثنين في العاصمة الكينية نيروبي. من جهته أعلن حزب الأمة القومي رفضه تشكيل حكومة لأي من طرفي الحرب، وأوضح أن استمرار الوضع الحالي ينذر بتقسيم البلاد وانهيار الدولة السودانية. لقيت ثلاث فتيات نازحات مصرعهن في مدينة بوط بإقليم النيل الأزرق بسبب انفجار مغزوف غير منفجر، وفقا لما أعلنته الحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار. وفي شمال كردفان قتل اثنين من المواطنين على الأقل وأصيب آخرون بسبب تبادل القصف المدفعي بين الجيش والدعم السريع في الأبيض أمس السبت. نظم مواطنو منطقة جنوب طوكر ومحلية عقيق في البحر الأحمر صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام أمانة الحكومة في بورت السودان، مطالبين برفع الطوارئ عن جنوب طوكر وتفعيل ميناء عقيق. وقال مشاركون في الوقفة أن مناطق جنوب طوكر تعيش تحت الطوارئ لنحو 20 عاما بعد المعارك التي شهدتها المنطقة بين الجيش وقوات المعارضة. نظم عمال وموظفو المواني البحرية يوم السبت وقفة احتجاجية أمام مجمع الوزارات في بورت السودان رفضا لطرح وظيفة مدير عام هيئة المواني البحرية للعامة، مؤكدين أنها وظيفة حصرية لأبناء المنطقة. من جانبه حذر الدكتور عيسى عاولي رئيس مؤتمر خريجي شعب البيجة في تصريح صحفي من أن تؤثر إجراءات طرح وظيفة المواني للتقديم على الاستقرار الأمني، وأضاف في هذا الخصوص
أن الإجراءات التي كتبت لاختيار مدير عام هيئة المواني البحرية نخشى أن ترمي بظلالها السالبة على الاستقرار الأمني والالتفاف الشعبي مع قضايا الوطن المسيرين.
كشف متطوعون عن تراجع كبير في أسعار المواد الغذائية والتموينية وانفراج أزمة الوقود في مناطق جنوب الحزام في جنوب الخرطوم. وقال المتطوع محمد عبدالله أن سعر كيلو السكر والدقيق تراجعا إلى 6000 جنيه بدلا من 10000، بينما بلغ سعر كيلو العدس والأرز 8000 جنيه، فيما بلغ سعر ملوة العدسية 18000 جنيه وربع البصل 50000 جنيه، مع الانعدام التام للطماطم والبطاطس والفلفلية والجزر. وأضاف في هذا الخصوص
التفاصيل المتعلقة بالمواد الغذائية والوضع الغذائي هي بكل يعني صراحة ماشي في تحسن شديد. طيب،
قالت لجنة المعلمين أن وزارة التربية والتعليم حددت مبلغ 50000 جنيه كرسوم لامتحانات الشهادة في مارس المقبل، بجانب 25000 جنيه رسوم استقرار شهادة ورسوم محلية أخرى. وقال سامي الباقر المتحدث باسم اللجنة لراديو دبنك أن الرسوم ستتجاوز 100000 جنيه، وأعرب عن استغرابهم عدم إعفاء الطلاب الجالسين لامتحان الشهادة في مارس أسوة بامتحانات ديسمبر رغم عدم تغير الظروف. وأضاف في هذا الخصوص
الرسوم التي فرضتها وزارة التربية والتعليم لامتحانات الشهادة الثانوية للدفعة 2024 تعتبر رسوم باهظة مقارنة بالحالة الاقتصادية بالنسبة لكل الشعب السوداني سواء كان داخل السودان أو خارج السودان.
الخبر الأخير في النشرة، تعرضت طفلة لاجئة بمعسكر كونونغو للاجئين السودانيين بشرق تشات لاغتصاب يوم السبت بالقرب من المعسكر. وقال لاجئون من المعسكر لراديو دبنغ أنهم عثروا على الطفلة وهي في حالة جسدية ونفسية سيئة، حيث لا تزال تتلقى العلاج بالمركز الصحي للمخيم، فيما تواصل الشرطة التحريات بعد أن قبضت على متهمين تعرفت الطفلة على أحدهم. من جهة أخرى تتواصل عمليات التشييد في معسكر مليه 3 الجديد الواقع في منطقة كروسكي، والذي تجري عمليات الترحيل فيه بواقع رحلتين أسبوعيا، وذلك لإيواء طالبي اللجوء السودانيين الفارين من السودان والعالقين على الحدود التشادية السودانية عند منطقة براك. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع جعفر محمدين الأمين العام للمؤتمر الكنابي بالسودان. مناطق الكنابي بولاية الجزيرة شهدت أعمال عنف خطيرة من جراء الهجوم على سكان الكنابي من قبل عدد من القوات بعد دخول مدني، والحاجة دي أدت لحرق أكثر من 120 كامبو في ولاية الجزيرة وموت أكثر من 1200 شخص هناك، وفي مفقودين أكثر من 560 مفقود ما عارفين مصيرهم لغاية السي. على هذه الخلفية استضفنا الأستاذ جعفر محمدين الأمين العام لمؤتمر الكنابي بالسودان عشان يدينا بعض التوضيحات حول ما حدث وما يحدث.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الأخوة في راديو دبنجا لكم التحية. حقيقة يعني المجتمعون في الدورة الثانية لمنظمات المجتمع المدني الإفريقي تناولوا عدة قضايا، على رأسهم قضايا النازحين واللاجئين والقضايا بتاعت الأمن والانتهاكات التي حدثت في جراء الحرب الدائر بين الدعم السري والجيش السوداني. وأنا أفتكر يعني كل المنظمات اللي أدانت هذا المسلك الخطير يمكن الغادو مجموعة من ميليشيات الجيش السوداني، وأنتم كلكم شايفين يعني بالذات ما يحصل من مجازر في منطقة الكنابي بالذات في الجزيرة من انتهاكات يعني لحقوق الإنسان، وأنا أفتكر دي انتهاكات خطيرة جدا. يعني كل الناس المجتمعين في الدورة الثانية أجمعوا لإيقاف هذا الحرب وهذا المجازر تجاه المدنيين والحفاظ على 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 حياة المدنيين، بل شددوا ذلك يعني المجتمعون في الدورة الثانية لمنظمات المجتمع المدني الإفريقي إنه لا بد من إيقاف هذا الحرب والجلوس إلى التفاوض عبر الضغط الآلية بتاعت الإيجاد وآلية الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن والسلم الإفريقي أن يعيد دوره تماما للضغط الطرفين المحاربين لإيقاف المجازر التي تحدث في السودان. وهذا العمل عمل خطير جدا بكل صراحة، وأنا كأمين عام في مؤتمر الكنابي قدمت ورقة عن الانتهاكات اللي حصلت في الكنابي في منطقة الجزيرة، وأنا أفتكر دي كانت الانتهاكات يعني ما جديدة علينا في مناطق الكنابي، انتهاكات يمكن في هنالك انتهاكات قديمة حصلت، لكن كان هنالك تعتيم إعلامي كبير جدا في 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 مناطق الكنابي، وجاءت الحرب يعني كشفت أشياء كثيرة جدا يعني. وأنا خلينا أذكر إنه يعني عندما دخل جاءت الحركة الشعبية في 2005 في اتفاقية السي بي اي بين الحركة الشعبية وحكومة حكومة السودان آنذاك، قالوا أن أهل الكنابي كلهم حركة شعبية ونكلوا وهجروا الكنابي وضربوا ما فعلوا بأهل الكنابي. عندما دخل خليل إبراهيم ومدرمان بعملية الزراعة الطويل عبر حركة العدل والمساواة أيضا يعني ضربوا أبناء الكنابي وزجوا بهم في السجون والمعتقلات وقالوا أبناء الكنابي كلهم عدل ومساواة. الآن عندما دارت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السري، الآن هنالك يعني قيادات كبيرة جدا على رأسهم قيادات في الجيش السوداني بيتحدثون بأن هنالك كل أبناء الكنابي الآن هم منتمين للدعم السري، لا بد من تصفية الكنابي ولا بد من تكسيره. وهذا العمل بمناسبة كانت مخطط كبير جدا بمناسبة قادوها قادة النظام البايد، والهدف منه هو ضرب النسيج الاجتماعي. قادوها نفتكر قبلي بعد اتفاقية سلام جوبا عبر يعني نشر خطاب الكراهية وخطاب العنصرية تجاه مكونات الكنابي، ونفتكر دي كانت مخطط. وما يتبناه المدعو عمسيب يعني خطابات بتاع عنصرية وكراهية، ده خطابات بتاع دولة بكل صراحة. نحن في تقديرنا في مؤتمر الكنابي بأنه الخطاب اللي بتصدر يعني من نشطاء بتاعة الميديا والسياسيين كلهم في 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 الداعمين للجيش للأسف الشديد هم السبب الأساسي في الانتهاكات التي تحدث. ونحن بمناسبة نحمل الجيش السوداني يعني ما وقع من انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، ونحن يمكن في 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 المؤتمر في ذات القمة الثانية لمنظمات المجتمع الإفريقي شبهناها ما حصل ما بين الهوتو والتوتو في رواندا، لأنه الآن الشيء اللي بيحصل في الكنابي بالذات هي عملية تطهير إرغي على أساس اللون وعلى أساس القبيلة والآن هم بيتحدثوا، وللأسف الشديد وهذا العمل كله بيتم في مرمى ومسمع من قيادة الجيش السوداني بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، ونحن في مركزية مؤتمر كرابي نحمل كل الانتهاكات التي حصلت قيادة الجيش على رأسهم الفريق البرهان وكل الغادة الميدانيين بكل صراحة. ونحن يمكن يعني الشيء اللي حصل في الكنابي شيء خطير جدا، وبالذات في مدني وأطراف مدني وكنابي شرق أم الغرة من قوات درع السودان، للأسف يعني كانوا هم الركيزة والنواة اللي أدخلوا بها الدعم السريع داخل ولاية الخرطوم. والآن نحن بنرى إنه معظم الانتهاكات بتتم على أساس إثني وعلى أساس قبلي لمكونات الكنابي فقط، ويلمن إنه معظم مكونات الكنابي وشباب الكنابي الآن هم مستنفرين مع المشتركة ومع الجيش السوداني، ولكن هذا لا 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 يعفيهم ولا بينجو يعني ينجو ولا نجو من المحرقة الغايد الجيش السوداني بكل صراحة وميليشياته. والآن يمكن هنالك انتهاكات كبيرة جدا في شرق الجزيرة في البطانة في منطقة طيبة وطيبة وطيبة ودار السلام الحديبة و16 والغرية 32 والغرية 34 والغرية 33. يمكن هؤلاء الناس حرقوا حتى الأطفال في 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 المساكن يعني بكل صراحة، وذبحوا الشباب يعني، وهذا الأفعال كلها تحت مرمى ومسمع الجيش السوداني. لذلك كل المجتمعين دفعوا بتوصيات قوية جدا إنه هذا العمل لابد أن تقيف في إطار الضغط للآلية الإيجاد ومجلس الأمن والسلم الإفريقي التي تنعقد أما قريب يعني يوم 14 اللي هو بعد أيام قليلة فقط. ونحن أبرغم أيضا نطالب يعني كل المنظمات المجتمع المدني الذهاب إلى مناطق الكنابي والجلوس مع الأهل، وحتى يسمعوا يعني من 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 أفواههم ما حدث لهم من انتهاكات وجرائم وإبادة جماعية. والآن هنالك يعني مفقودين ويمكن مسجونين ومعتقلين بدون أي سبب في 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 سجون المناقل وفي منطقة جبال الغرة والحفاية التي يعني ينطلق منها المجرم كيكل وقواته وسط البطانة، هي منطقة عبارة عن يعني بيوت أشباح لكل ابناء الكنابي. لذلك نحن يعني في الدورة دي وصينا توصيات قوية جدا إنه لابد من إيقاف الحرب والجلوس إلى التفاوض والحفاظ على 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 حياة المدنيين العزل الذين يتعرضون للانتهاكات يعني ليل ونهار. أيضا يعني هنالك ضحايا كبيرة جدا بمناسبة، يعني أكثر من 1200 يعني في حوالي مدينة واتمدني فقط وضواحية، أما في الكنابي ما يقارب 560 يعني دي القتلوا يعني بالذات في مناطق شرق الجزيرة وفي منطقة طيبة أو في غرية طيبة أو كمبو طيبة أو في دار السلام الحديبة و16 و32 وأيضا الغرية 26 ومحلياته المختلفة في جنوب الجزيرة والمناقل وغيرهم. هنالك يعني أكثر من تعداد يعني أكثر من عدد مفقود يعني من أبناء الكنابي، واستخدم فيهم قانون الوجوه القريبة للأسف الشديد. يعني كل من يعني 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 ذهب إلى مناطق العمل أو مناطق الحواشات تم قبضه باعتبار أنه متعاون مع الدعم السريع. وللأسف الشديد وهذا كلها تم ب ب ب ب على أساس العرق وعلى أساس اللون، والضحايا كبيرة جدا. وهذا الأرقام المذكورة أرقام يمكن يعني تغريبية، لكن الأعداد كبيرة جدا بالذات في مدينة ودمدني ما يقارب الأكثر من 1200 شخص، وذا من غير المفقودين، والحصر ما زال جاري بكل صراحة. أما في مناطق الكنابي كما ذكرت لك سالفا الانتهاكات ما زال جارية. يمكن بالأمس نحن سمينا قرية بارا وكومبو واتفور وكومبو سبعة في شرق الجزيرة، وهذا الانتهاكات أنا أفتكر انتهاكات منظمة ومرتبة تحت مرمى ومسمى من قيادة الجيش السوداني وما يرتكبه قوات كيكل المجرم. وأنا أفتكر يعني أحداث يندى لها جبين الحر. هؤلاء العمال الغلابة البسطاء اللي بيشتغلوا أعمال اليومية في البحر من أهلنا الجنوبيين ومن أهلنا قرب السودان عموما من كردفان تم ذبحهم على أساس العرق واللون، وده يمكن يؤكد يعني مدى خطورة خطاب التصاعد خطاب الكراهية عبر السوشيال ميديا في الأيام الفاتت. لذلك المجتمعون في الدورة الثانية في منظمة المجتمع المدني الإفريقي شددوا على محاربة خطاب الكراهية وصن قوانين رادعة للذين ينشرون الخطاب الكراهية وضرب نسيج الاجتماعي في السودان وبل في إفريقيا عموما بكل صراحة. وطبعا اندهش بعض المجتمعون من الأحداث المغلقة التي حصلت في الكنابي على أساس العرقي وعلى أساس اللون، لأنه زي جينا ربطنا أخي العزيز يعني من الذي أدخل الدعم السريع في ولاية الجزيرة؟ هو كيكل نفسه. الآن كل مكونات كيكل يتمتعون بكامل الحرية ويتحركون، وهم يوم من الأيام كانوا مع الدعم السريع وارتكبوا أبشع المجازر في ولاية الجزيرة بكل صراحة. الآن الجيش احتضنهم وصل لهم تصليح كبير جدا، والهدف منه هو عملية تهجير القصري لإنسان الكنابي. والآن يعني على رأس كل ساعة هنالك تقع شهيد من أبناء الكنابي وجريح ومعتقل من قوات كيكل المجرم وبعض الميليشيات القبلية في غرب الجزيرة بالذات بقيادة المجرم الطيب الإمام ناظر قبيلة النفيدية في منطقة سرحان وفي منطقة أبو قوتة والكنابي الحوالين. الآن هو بيرتكب فيها أبشع المجازر بكل صراحة. لذلك وللأسف الشديد هذا العمل بيقوم بها تحت إشراف من ضباط وجهاز الأمن من الجيش السوداني يعني بكل صراحة. لذلك لابد رسالتنا كان للاتحاد الإفريقي واتحاد السلم الإفريقي والمجتمع الدولي بأنهم يمارسوا ضغط لإيقاف هذا المجازر تجاه أهلنا في الكنابي. وطالبنا نحن مركزية مؤتمر الكنابي أن تكون هنالك لجنة دولية محايدة أولا لحصر الموجودين وحصر الأموال التي نهبت من أغنام ومن أبغار من إنسان الكنابي والأرواح التي فقدت، يعني حتى يتم محاكمة المجرمين على رأسهم المجرم كيكل وبعض النظار القبائل التي تم تسليحها بواسطة الجيش السوداني. أيضا يعني المجتمعين تحدثوا يعني لا بد من إنشاء آلية لمراقبة الوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات للمدنيين حتى يتسنى لهم يعني إيصال الخدمات للمدنيين بشكل آمن وبشكل سلس وبشكل سليم. وأيضا أمن المنظمات المجتمع المدني إشراكهم في عملية إحلال السلام في السودان. وأيضا يعني شددوا على المجتمعين في منظمات المجتمع المدني الإفريقي لا بد من اتخاذ قرارات حاسمة، وهذا العمل يمكن يعني القمة اللي منعقد في أديس قمة الاتحاد الإفريقي السلم والأمن الإفريقي لابد أن يتخذ قرارات وخطوات جادة لحسم هذا الفوضى التي تعم السودان من قتل ومن نزوح. والآن يعني كل الشعب السوداني يعني ما بين نازح ولاجئ في دول الجوار ويعانون الأمرين بكل صراحة. وهذا العمل أنا أفتكر فيه تقدير الشخصي يعني محتاج كلنا كمنظمات مجتمع مدني أن نضغط على المقاتلين أو على قوات الدعم السريع والجيش السوداني لإيقاف الحرب والجلوس إلى طاولة المفاوضات. وأيضا يعني أجمع المجتمعين لابد أن تكون هنالك آلية رقابية لمراقبة وقف إطلاق النار، وأيضا أجمع المجتمعين على تكون هنالك يعني أن تكون هنالك أيضا أن تكون هنالك أيضا قوات لحفظ السلام، وأيضا يعني أن تكون هنالك يعني مساعدات إنسانية تنزل للمحتاجين في مناطق الكنابي. وهنالك لجنة لتقص الحقائق تم تكوينها مؤخرا، لا بد أن هذه اللجنة تواصل في مجهودها وتواصل في
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج من جهة أخرى. الحلقة دي بتصادف الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة. بهذه المناسبة يسعدنا أن يكون في ضيافتنا علم من أعلام الإذاعة في السودان والذي ترك بصمة واضحة في تاريخ الإذاعة السودانية كإداري وكمدير للإذاعة القومية، وكبروفيسور أستاذ لمادة الإذاعة في الجامعات السودانية، ويعني كأول أكاديمي يعمل دكتوراه في مجال الإذاعة بالتحديد، وأهم من ذلك كمخرج مبدع ترك لنا درر فريدة من الدراما الإذاعية في ضيافتنا البروفيسور صلاح الدين الفاضل. فبرحب بك أستاذنا صلاح الدين الفاضل، ويعني سؤال استئناس كده، ده الإذاعة بتعني لك شنو؟ يعني هو ده سؤال أصلا يعني وسيع وعريض.
أنا من الذين جاءوا للإذاعة بحب أصلا، يعني جيد أنا قاصد أشتغل في الإذاعة، قصدت العمل في الإذاعة. ليه؟ لأنه كنت ارتبطت بها بسبب إذاعة لندن، كانت بي بي سي رحمه الله العربية، كانت بتذيع بعض التمثيليات القصيرة في برنامج اسمه مسجلات سكوتلاند يارد. سكوتلاند يارد طبعا ده البوليس
الشرطة البريطانية. أيوة
أيوة. فمن الحاجة دي أن احنا حبينا شغلة الإذاعة، أنا وأخوي الأصغر اسمه الدكتور الفاتح الفاضل أرسل، هو الدكتوراه في الإعلام من جامعة الخرطوم. هذا كان الوقت ده كنا شباب سواد جدا، وكان لما تمثيلية تكون غامضة من البي بي سي وتكون معقدة كنا بنخاف حقيقة، يعني الجرائم بنخاف منها، فنأجل الاستماع لثاني يوم نسمع الإعادة بالنهار بدنا نسمع نخاف، لأنه كان التجسيد عالي جدا. يعني الذين أخرجوا هذيك الحلقات كانوا مبدعين حقيقة. يعني طيب دي البداية، دي بها ده المدخل اللي أجي دول الإذاعة السودانية، إنه أنا عاشق. لما جيت البروفيسور عرشوم قلت له يا أستاذ هذا أمشي الإذاعة، قال لي حبيك في التلفزيون، قلت له لا أنا أمشي الإذاعة، وريته ليه، فسهلين مثلا مع الأستاذ صالحين ومشيت شؤون الخدمة وقدمت أوراقي، كان في المالية. وبعد ذلك بقيت واحد من 63 زول دخلوا الإذاعة في يوم واحد. 63 زول ديل منهم أسماء عديدة، يعني دفعتي كانوا زي مثلا جون ميثيانغ ده من أخواننا الجنوبيين، وداود زكي أبادير من أخوان الأقباط الأسلم قاعد في أستراليا، ومحمد نور عوض قاعد في درمان بيت المال، وعادات أخرى يعني من الناس. جميع بعدهم عبد الرحمن عبد الرسول وسيد عبد الكريم وآخرين دي الدفعة. فوزعنا على الأقسام وتعلمنا ألف بها الإذاعة هناك، وبعد ذلك يعني بعثنا إلى أماكن أخرى من بين أحد الإذاعة والتلفزيون في القاهرة وغيره. أنا باختصار 17 دولة في جلست في 32 مدينة منها الفن بتاع الفن الإذاعي، أو حضرت ندوات أو حضرت معلومات ومؤتمرات وندوات وحاجات زي دي كثير حضرتها خارج السودان الحمد لله. وحصلت على أول دكتوراه في التخصص الإذاعة. صح كان في دكتوراه في الإعلام 7-8-10 دكتوراه في الإعلام، لكن ما في واحدة في الإذاعة تحديدا. أنا أخذت الدكتوراه في الإذاعة تحديدا من جامعة الخرطوم وجامعة وادي النيل معا، لأنه الخرطوم ما كانت عاملة الدكتوراه، كانت أول واحدة، وفي وادي النيل برضو كانت أول واحدة، فكان مشرف الدكتور الطيب حاجاتي تلو داني الإذاعة.
أعزائي المستمعين، فاصل ونعود لمواصلة الحوار مع البروفيسور صلاح الدين الفاضل الذي يتحدث لبرنامج من جهة أخرى على شرف اليوم العالمي للإذاعة.
أهلا السلام عليكم. أهلين
زميلة ابتسام تجسر، زيك كيف حالك؟
الحمد لله بخير، كيف أخبارك؟
كل سنة وانت طيبة.
وانت طيب إن شاء الله، بخير وعافية يا رب.
بخير. والله انت طلعتي عارفة، مع انه هي يعني زي أسبوع متقدمة، 13 فبراير اليوم العالمي للإذاعة. تحياتنا للإذاعيين كلهم وللإعلاميين وليك، وانت برضو في راديو دبنجا يعني مهتمة بالسوشيال ميديا، ويوم 13 برضو عندنا حاجة تانية ممكن تكلمين عنها؟
أيوة، عندنا حملة دبنجا لدعم دبنجا، وبقول له إن شاء الله ربنا يخليكم وتتابعونا دايما ونجيب لكم الأخبار دايما المستغلة.
ابتسام تجسر من قسم السوشيال ميديا وراديو دبنجا، شكرا لك. طيب بروف صلاح الدين الفاضل، يعني احنا هسه من تلقينا يعني مبادئ الاخراج الاذاعي والانتاج الاذاعي والتلفزيوني على يدينكم لغايه اسي، يعني مضى زمن طويل، ومن زمن نظريه الاتصال الجماهيري اللي هو المرسل والمستقبل والرساله ذاته والاثر المرتد وشنو يعني الحاجات دي، فقامت دهمتنا الحقبه الرقميه ونحن لسه قاعدين يعني شغالين في الاذاعه دي. يعني انا عندي فكره ايضا انه واحده من انجازاتك للاسف ما اكتملت، انه انت حاولت ترقمن ارشيف الاذاعه كلها.
فعلا كلامك صحيح، سافرنا انا والمهندس صالح الحاج البشير، وكان هو نائب المدير، انا كنت المدير وكان نائب المدير للشؤون الفنيه والهندسيه، سافرنا الى باريس لشركه هناك اسمها اوديو فيلو. في هذه الشركه اخذنا كورسات مع واحد من 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 جنسيتين المانيه وفرنسيه، هو دار درسنا الاذاعه، وكان سيد الشركه دي هو مهندس روسي جاء من الهندسه الاذاعيه الى الكمبيوتر، ما جاء من الكمبيوتر الهندسه.
نعم،
وساعده بيتو اللي هي امها فرنسيه، وذات مهندسه شاطره وكذا، واخذنا الكورس هنا. كنا اول ناس ياخذوا دوره في الاستوديوهات الرقميه اللي هي فتحت الباب للرقمنه ككل، واخذنا وعرفنا بعد ذاك معلومات كثيره جدا عن الحاجه دي. ولما رجعنا كنا استجلبنا معانا الاستوديوهات الرقمية، واستجلبنا معانا غير الاستوديوهات الرقمية، استخدمنا معانا الاوديو بانك.
أيوة.
الاوديو بانك ده البنك الصوت، استخدمنا جبناه معانا وفتحنا له الباب بعد ذلك. وقلنا قبل أطلع في الإزاعة كانت وصلت معداته لكن ما تركبت، وتركز في أحد وضيعتين لكن اشتد عودة ونمت في أحد أخونا معتصم فضل المدير دائما المديرين اللي جاءوا بعدي، فوزع عندي الزمن معتصم فضل اشتد عود الحاجة دي. وأول مجموعة من البرامج سجلها 160 ساعة، 160 ألف ساعة من ساحة الإذاعة في زمنه، من 40 لغاية ما هو جاء مدير 1940 لغاية ما هو جاء مدير، كان وقت طويل جدا. يعني هو كان المدير من 22 في، أنا كنت مدير 21 وهو كان من 23 في الإذاعة كمدير للإذاعة القومية السودانية. ففي الفترة اللي فاتت قبله دي كلها كانت فيها شرطة الريلة التقليدي ده، وقام حولها كلها إلى الرقم، لكن ما اكتملت باعتبار أنه هي مكلفة في شراء بعض الداتا وبعض السبير بارس بتاعتها، وكانت دارة تدريب ناس كتار، واتفقنا مع شركة تدريب 17 زول منهم من الإذاعة والتلفزيون. أنا هكا إذاعة ودينا ناس وتدرب هناك، بل ودينا مع شوية راس أمريكا ودربوا شركة تانية للإرسال الرقمي اللي هو ده برضو. احنا أول إذاعة في أفريقيا دخلت هذه التقنية في العمل الإذاعي.
نعم بروف أستاذ صلاح الدين الفاضل، يعني من أن احنا زمان بيجينا نتدرب يقوم يسمعوك التقرير الأخير وانت بتكون عايش مع خليل ابراهيم جار النبي، وبعدين
أيوة.
الخدعة الإخراجية أو الأفكار البسيطة الإخراجية حقت يخلوا صوت الآلة الكاتبة ور فكرة يدوسوليا المفتاح داك تجري لنهايتها، فكرة أيوة. فكرة المشنقة يعني
كانوا تقرير يكتب وقت ذاك
بالضبط، يعني الفكرة يعني
بالمناسبة المؤثر الصوتي ده كانت تقوم به السيدة نايلة مرغن الأمرابي زوجتي، كانت تكتب على الكاتبة خلف الكلام ده، الكلام ده له كان سنة 79.
يا سلام،
التقرير الأخير سجل سنة 79 ودخل مناهج الدراسة في الجامعة اللي درست فيها اللي هي جامعة السودان أولا، وجامعة عبد الرحمن الأهلية، جامعة الخرطوم، وجامعة عبد الرحمن الإسلامية. جامعة عبد الرحمن الإسلامية ما أخذت تقرير، رجعت فيها سنة بس، لكن في الخرطوم جامعة الخرطوم شغال فيها من 96 حتى قيام الحرب في السودان هسه، وبدل باعتبار أن صححتها سنة الماجستير صححتها قبل اسبوعين الورق بتاعه سلمته للرئيس الجسم، وجامعه السودان شغال فيها سنه 76.
يا سلام،
فهذا كله شغل، وده دي داخله جزء من الانتاج باعتبار انها نوع خاص من العمل الاذاعي. وخليل ابراهيم جار النبي المسلسل ده التقرير الاخير كتبه صلاح حسن احمد، ايوه رسمه جزء راندم صلاح حسن احمد. ونحييه بهذه المناسبه ان كان يسمعنا، ونحيي كل الذين طلبوها. اخر زول طلب مني احد ابنائي في امريكا درستهم في المعهد العالي للموسيقى والمسرح في قسم الدراما، قال لي دار التقرير الاخير ما رديت عليه، لكن بعد دقيقه لقى عنده كان مسجل عندي في التلفون ذاته، انبسط جدا انه وصلت طوارئ، مسجل في التلفون مصر رجعت له
اخذت رسلت عليه طوال مباشره. طيب بروف، يعني انت اعمالك الكثيره اللي سويتها دي، يعني عندك اعمال قريبه لك شديد بتحتفظ بها طوالي جنبك تحت يدك، ولا يعني كلها بالنسبه لك واحد؟
ما انت بتدرس عشان كده لا بده يكون عندك امثله ونماذج، يعني الحراز والمطر مثلا، في ناس حتى في الجمهور ما بعرفه الحراز والمطر، معلوم ما بعرف العلاقه. الحراز المطر هي اسطوره سودانيه قديمه، حرب الحراز للمطر.
المطر ايما شغال بالعكس طوال الحراز والمطر يعني هنا.
ايوه بس خلاص يا ذاتها يا ذاتها صح. بالمناسبه دي يعني ربنا يغفر للسيده فوزيه يوسف اللي كانت بطله المسلسل تمثيليه الحراز والمطر مع السيده تحيه زروج. أيوة. ربنا يطول عمرها. وفي الحالتين كان معهم هون الاثنين كان معهم مكسنال واخرين.
يا سلام.
والتقرير الأخير برضه كارس فوزي يوسف.
وطبعا يعني بالنسبة لجيلنا نحن والأجيال اللي بعدنا كلها، الناس قاموا يعني ذاكرتهم ذاكرة إذاعية، يعني كل البرامج اللي بتقدم السهرات الحوارات اللي بتجي آخر الليل دي كإبراهيم أحمد عبد الكريم، ما عارف الدراما الإذاعية الدراما بتاعت رمضان، يعني الإذاعة كانت يعني مع وجود التلفزيون كانت يعني ماخذ نصيب الأسد في يعني اهتمام الناس اليومي والوقت اللي بينفقوه في الجلوس للراديو والسماع له، يعني الأسرة كلها تفتكر الحاجة دي هسه في الزمن الرقمي ده الإذاعة لسه قادرة يعني تمارس سحرها؟
هو
أيوة
هم الزمن الرقمي بلا هو إيقاع الحياة.
نعم
الحياة هو السيطر والعمل هو الفرض وجود الرقمنة، يعني عشان نعمل إذاعة بتكنولوجيا عالية جدا ده فرضه إيقاع الحياة. وبقت التمثيليات شوي اختلفت لأنه بقت أقل في زمن البث، يعني 5 دقائق وعشر دقائق، في حين في زمننا كان في تمثيلية الساعة ساعة بتكون مرة في الأسبوع وهكذا. كنا الإذاعة الوحيدة مناسبة في العالم الثالث كله بتذيع إذاعة بتذيع دراما 10% من مجموع ساعات بثها الأسبوعي 10%. فكنا بنذيع في البداية 12 ساعة 36 دقيقة دي دراما في الأسبوع، بعدها زادت لغاية ما تمت النسبة متكاملة لو كانت 2.5 بدري. الحمد لله رب العالمين، ربنا اللي كانت صادقين أخلصوا للعمل الدرامي الإذاعي، منهم الراحل أمين حسن عمر، ومنهم النافع الصادق حمد النيل، ومنهم المدير الحالي للهيئة إبراهيم البزعي، منهم شاذر عبد القادر، ومنهم عدد كبير من الناس أخلصوا للعمل الإذاعي، وعدد كبير من الكتاب برضو أخلصوا للعمل الإذاعي. فدي النفع الإذاعي، يعني ما مجهود زول واحد، هي مجهود عدد من الناس.
نعم.
في مرحلة تلقى نفسك أنت مجرد منسق، في مرحلة تلقى نفسك أنت منتج، في مرحلة تلقى نفسك أنت مخرج، وهكذا لغاية ما الحكاية مشت. أنا اشتغلتها 10 سنوات متصلة رئيس لقسم الدراما ومقرر للجنة المسلسلات اللي كانت برئاسة البروفيسور علي المك رحمه الله. ثم بعد ذلك لما توفى في المك بقيت أنا رئيس اللجنة دي 10 سنوات أخرى. تخيل يعني فريق زي ده ماشي معك 20 سنة متصلة، كلهم جامعيين وكلهم خريجين وأكثريتهم مثقفين ثقافة عالية، لكن كانوا بيشتركوا في الدراما دي بحب وعملوها.
نعم. طيب الناس اللي كتبوا عن الحقبة دي وكتبوا عنك وعن الناس اللي عاصروك في الإذاعة كان بيتكلموا عن يعني تنافس حميد، بينك وبين معتصم فضل ومحمود ياسين والمخرجين في الوقت ده. كان مذكر انت واحدة برضو من حكواتك صلاح الدين التوم اللي هو يعني برضه هو للمفارقة صلاح الدين الفاضل بعدين صلاح الدين الفاضل التوم.
صح صالحين قال له ممكن تكون اثنين صلاح الدين الفاضل.
أيوة
فجيب جدك اسمه قال له التوم ولا أخوي صلاح الدين التوم.
العلاقة بيناتكم كانت كيف؟ الفكرة حقت انه يعني كل زول بيسوي ماستر فيس كده بيخطه ده شغل اخرجه هو يعني درامي اذاعية التاني بيكون بيعمل كده.
فهل كنت صلاح ما صغير في السين؟
لا صلاح صغير
ولذلك بالسين اصبحت الميزي. انا درسته يعني في المرحلة الجامعية درسته.
نعم.
في كلية الموسيقى والدراما درسته. فالرغم انه في مشروعي لما كان هو اولى طبعا ما كان درسه لسه. انا درسته ثالثة رابعة بس. لما كان هو في اولى كان تخرجي في ذلك العام اللي هو 75 وكان هو مساعد المخرج في المشروع بتاعي بتاع التخرج. اللي هو كان حاجة اسمها تمثيلية عملت أنا اللي هي من مختارات من الأعمال العالمية متصلة يعني من شكسبير من ما بعرف آخرين من أحد مصري ومن شوينكان النيجيري من ما بعرف مين من الطيب صالح السوداني من برناشو الإنجليزي من كذا 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 عملت المسرحية دي. والمسرحية اسمها جودو إليوجن أند ريالتي جودو الحقيقة والوهم.
الوهم أيوه.
فكان هو مساعد المخرج لو جلس أنت رابعة درس.
نعم.
وبناسبة درس زوجته برضه.
يا سلام.
اليوم التحية الاثنين.
التحية اليوم من هنا صباح الدين التوم و
سهير
قليب وبقية الزملاء. تعال سهير نحن لما جينا هي كانت السينير يعني كنا أولى هي كانت ثالثة. أيوة لما
بس يا وزعت يعني دائما يكون فريق يكون دائما كده.
أيوة
يعني أنا درست 40 دفعة بالناس وأنا بالمحط
والله ما شاء الله
يعني الحمد لله رب العالمين.
أي ما قلت لك بتكلم مع زهير قبل ما عمل معاك المواعيد دي قلت له يعني بفخر كده أستاذ صلاح الدين فاضل درسني طبعا هنا. قال له هو ما درس منه قال لي
ما درس وزعت لا
الو السلام
كيف زميلتنا فاطمه بريمه كل سنه انت طيبه
وانت طيب
عندك فكره انا عيطت عليك لشنو؟
لا
13 فبراير الجاي انا سبقت الوقت اليوم العالمي للاذاعه راديو دبنجا يحتفل باليوم العالمي للاذاعه واللي هو مخصص بواسطه اليونسكو لتغيرات المناخ لكن مربوط بمناسبه ثانيه اللي هو حملة التبرع لراديو دبنجا. ووجه يلا نداء لمستمعين راديو دبنجا ومتابعينه على وسائل التواصل الاجتماعي.
نحن نتمنى يعني من المستمعين انه يدعمونا ويساهموا معانا حتى نقدر يعني نوصل صوتهم ونوصل قضاياهم لكل المجتمع الدولي ولكل المهتمين يعني بالشأن الإنساني.
شكرا الزميلة فاطمة بريمة صحفية براديو دبنجا منتجة ومقدمة لبرنامج كنداكات وميارم وجولة السودان اليوم. شكرا. طيب صلاح الدين الفاضل نرجع لمرات يعني لما تشوف القوالب الإذاعية يعني زي دكان عبد البصير مثلا هو قالب إذاعي بيقوم بيتناول لك قضايا كثيرة جدا جدا من ورثة ناس قاعدين في دكان يعني عبد المطلب الفحل
ورثة الدكان
أيوة. فهسا أنا يعني قالوا لي في بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة يعني أنت مفروض برضو تدي اهتمام أو تتطرق لفكرة قضايا البيئة والتغيرات المناخية بافتراض إنها حاجة عندها يعني امباكت كبير على حياة الناس خاصة في الحتات الفقيرة أو دول العالم الثالث والمواطنين في المعيشة اليوم حقهم ما شغالين بالحاجة دي فدي واحدة أيوة من الحياة الصعبة في نزول القلاء قالب. فأنت يعني ممكن تقول شنو في هذا الجانب؟
هو ما في حاجة أصلا في لما تحترف أنت بتلقى ما في حاجة صعبة.
نعم.
خاصة لما يراد بيك أنك تكون أنت المدرس لحل المادة ذاتها يعني
أيوة.
الجامعات الثلاثة ولا الأربعة قلت لك وتكون درست الأربعين دفعة دخل أثر الحياة الفنية في السودان فالحاجة دي جامعة واحدة في السودان بعد الخرطوم من 96 حتى الآن اللي هي 30 دفعة تقريبا، وهكذا كل دفعة حدد من الناس وكانوا متزامنين في أغلب الوقت يعني. فبتلقى أنت الإذاعة السودانية مثلا،
نعم،
لما تقول لها نحن نعمل حاجة بفكر فوق دراميا يشوفوا مين القادر يحول المادة الصعبة لقالب درامي.
أيوة.
المدخل شنو؟ في ناس كثار جدا احترفوا المداخل دي وبيجوا يشتغلوا بها يعني بيت شغلهم
صح.
لكن في السنوات الأخيرة لما ظهر التلفزيون بقوة بقى بعض الناس همهم إنتاج التلفزيون أكثر من الإذاعة، لأن هي مادة واحدة أنا مدرسة أنا ذاتي إنتاج الإذاعة والتلفزيون
التلفزيوني صح.
وكان الناس كثار بيميلوا للتلفزيون أكثر من الإذاعة، خاصة التلفزيون مدرس هو مواد متعددة تصوير والمونتاج والمؤثرات الصوتية المرئية يعني مؤثرات المرئية الصوتية والمؤثرات المكتوبة والمؤثرات الطبيعية مسجينة من الطبيعة يعني على مستقبل باش وهكذا. فبتبقى أنت عندك حشي تاني بعد ذاك التعابير تاعت وجه الإنسان الأبعاد الثلاثة للبشرية البعد النفسي والجسماني والاجتماعي تتعامل معهم كيف لازم تضبط كله شخصية وراء عشان حوارهم ده أو مناقشتهم أو منافستهم في بعض تنتج هي النوع ده من الحوارات.
نعم. نعم.
فالسودان كسودان احتاج جدا للحاجة دي لأنه الأمطار لها علاقة بالمناخ.
صح.
السياسة ذاتها بسميها مرات مناخ سياسي.
صح.
يعني كلمة مناخ دي داخل بحيات كثيرة جدا. لو افترضنا المناخات الطبيعية فبنلقى انه المناخ الطبيعي ساعدنا في انه يكون احنا دولة رائدة في زراعة السمسم، دولة متقدمة جدا في زراعة الفول السوداني، في زراعة في انتاج الصمغ العربي، في تربية انواع كثيرة من الحيوانات المفيدة جدا للانسان والمفيدة الاقتصاد السوداني. فانت المفروض تفهم الناس الحاجات دي بوحده واحده وتوزعها على الاسبوع الاذاعي ببرامج مختلفه باسماء مختلفه بحاجات مختلفه. ممكن انت تشرح بهدوء جدا جدا شنو المناخ التعامل معه واختيار الموضوعات السنويه لليوم العالمي الذاتي ده دي ما اختيارات عفوية.
نعم.
اختيارات مدروسة. هذه اختيارات المدروسة هي بتكون دوما ما عندها علاقة ببلد واحد ولا حتى قارة واحدة ولا عندها علاقة بقراية واحدة ولا كذا، هي بتكون دوما حاجة أشمل شمول الراديو ذاته. لأن انت لو قلت هنا أم درمان مثلا أو هنا لندن أو هنا أي مكان هنا القاهرة يعني النزاع المعنية بتلف الكرة الأرضية في جزء من الثانية الجملة دي، فالمصادفة عفوا ممكن يقف معك ويستناك يسمعك وبناسبة يكون في ناس بيعرفوك انت ما بتعرفهم طالما انت دخلت الإزاعة في كمية من البشر بيعرفوك. الميزة حقتنا ان احنا ما بنعرف لقيت الزول بعرفك بشكلك
صح ما هي ما عندها علاقة بالإزاعة والتلفزيون زي ما قلت انت. والحكمة بروف يعني مع انه التلفزيون اللي هو يعني المشاهدة أثرها أقوى وأقرب للناس وكده، لكن الناس الإذاعة كانوا مشهورين يخيلي بنفس ذات الشهرة لم تفوق الشهرة بتاعت الناس اللي بيشتغلوا في التلفزيون، وغالبا الناس من اللي بيشتغلوا في الإذاعة بعدين بيمشوا التلفزيون بعد ذاك يعني.
الإنثى الإذاعي هي ما كلمة إذاعة حقتنا الاثنين راديو وان تي في.
أيوة.
كويس. فبالفهم ده عندك ناس يعني الإذاعة مثلا في السودان 1940 التلفزيون في السودان 1963 الفرق كم 23 سنة
23 سنة يس. أيوة.
طيب ما يبقى لو تريد تحسبها وانت في الخمسينات او الستينات او السبعينات او الثمانينات او الالفينات حتى بتلقى اثر التلفزيون الإذاعة اقوى باعتبار انه عملت خط التراديشن او خط الاشياء
تقاليد. ايوه تقاليد حقت
ايوه بقيت تشتغل بها. التلفزيون كان صعب جدا ياسر نفسه تقاليد باعتبار انه حتى البايونيرز اللي شغالين في التلفزيون السوداني كانوا السودانيين محتاجين لهم في اماكن كثيره جدا يعني ما وقفت الحكايه على انه شغلهم في التلفزيون، كانوا ناس متعلمين ومثقفين ومشتركين في أشياء كثيرة جدا تهم المجتمع، عشان كده ما تفرغوا أغلبهم، كان التلفزيون يأخذون واحدة من الأشغال اليومية والأسبوعية، وأغلبهم ما تفرغ للتلفزيون بالمعنى حتى هو شغالين واخذين مرتب، لكن كان عندهم مهام أخرى في يعرف المجتمع يعني، عشان كده ما كان كده. لكن في الإذاعة بعد وضحت الخطوط في ناس متفرغين للإذاعة، يعني أنا كنت بشتغل 18 ساعة في اليوم مرات، آخرين بيشتغلوا 14 ساعة و 18 ساعة وكذا، ناس صراحتهم الغتو ده، وناس جازل عبد القادر، وناس مين، وناس معتصم فضل، وناس الجماعة دي كلهم بيشتغلوا 18 ساعة 14 ساعة 12 ساعة في اليوم، مع إنه المقرر 6 ساعات أو 7 ساعات،
لكن بيعمل الحاجة دي بحب يعني
وتفاني. أيوة ده أيوة السلسة في الحب.
بروف صلاح الدين فاضل، بشكرك انه يعني رغم ظروفك الصحيه يعني اريحيه شديده يعني تكلمت معنا الوقت ده كله، وفي حاجات انا لسه ما يعني ما هبشتها يعني، ما احنا ما اتطرقنا في تجربتك لاذاعه البرنامج الثاني، ما اتطرقنا للشغل حق يعني فتح النافذه للمثقفين والفنانين يقوموا يعني يجوا الاذاعه ويقدموا حاجاتهم، ويعني العديد من المحاور اصلا يعني هي ما خاشه في فكره الاحتفال باليوم العالمي للاذاعه، لكن من ناحيه توثيقيه يعني انا اتمنى لو تحدثت لك مره ثانيه يعني بشكل فيه البراح بتاع التستيموني حق انت شاهد عليه في حقبه كامله كده، ده انت كنت جزء منها وكنت في نصها يعني بافتراض انك توليت الاداره حقت الاذاعه وشاهدت تطوراتها وحياتها.
انشاء مرحب بك في اي وقت تلقى روحك انت جايز تتحاور معي في حاجه وانا موافق.
تمام، الله يخليك استاذنا ويديك الصحه والعافيه ان شاء الله، وممتن لك كثير انا.
بارك الله فيك، شكرا
جزيلا، الله يخليك،
تحيه واحترام، الله يسلمك. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.